إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله تغنموا، واتقوا الله في عباد الله تسلموا، واعلموا أن التقي عند الله هو الأعز الأكرم. أيها المسلمون، من الظواهر الغريبة التي غزت مجتمع أهل الإسلام ففضحت ستره ونالت من شرف أفراده وجماعتهم، والتي تولى كبرها بعض أصحاب الصحف والجرائد والمجلات والمغذون لمواقع التواصل وشبكات الإنترنت، هداهم الله نشر أخبار وحكاية وقائع وأحداث تمس حياة أناس من رجال ونساء وشباب وشيوخ وأسر وعائلات، جرهم ضعف الدين وقلة العلم والغفلة والبعد عن شرع الله جل وعلا على ارتكاب جرائم وجنايات والوقوع في مكاين وخيانات، من قتل أنفس وتدنيس أعراض وسرقة أموال وما إلى ذلك من الجرائم، حتى صار يخصص لهذه الأخبار أركان وأعمدة على صفحات الصحف والجرائد، أحيانا تسع صفحة كاملة أو أكثر، يطالعها المغرمون باقتناء الجرائد والمتصفحون لوسائل التواصل من الفيسبوك واليوتيوب والتويتر وما إلى ذلك، وربما أخذت منهم وقتا طويلا وتركيزا في قراءتها ومشاهدتها كأنهم يشاهدون فيلما بوليسيا تزعج أحداثه وطباعهم،
وتعكر مزاجهم وتغلق رحتهم. ومثل هذه الأخبار وإن كانت مطابقة للواقع في الغالب لأنها تصدر من أناس هداهم الله عز وجل فقدوا كل شعور وضيعوا كل دين وأفلسوا من كل خلق، إلا أنه ينبغي مراعاة أهل الإسلام بالسكر عليهم وترك الطعن فيهم والتغافل عما يقع أحيانا بينهم من فضائح وأعمال دنيئة وترك التشهير بهم في المجالس وعلى صفحات الصحف والجرائد وعلى منصات التواصل، لأن مثل هذا التشهير والإيذاء لا يسهم في حل المشكلات المجتمع بل يعقدها ويعطي صورة قاتمة ومظلمة لأحوال أهل الإسلام تفرق أعداء الله وتسرهم بل وتشجع المنحرفين إلى سلوك مثل هذا السبيل والاتصال بمثل هذه الأوصاف الدنيئة ومجاربة. قولوا بربكم عباد الله، هل يفرح مؤمن أو مسلم بخبر اعتداء جنسي مارسه أب على ابنته أو أخ على أخته أو قتل رجل لزوجته والتمثيل بها وقطع أطرافها وما إلى ذلك بسبب رشاية أو خيانة وما إلى ذلك من الأسباب، أو طعنات سكير يوجهها لزميله على بطنه وما إلى ذلك من غرائب الأحداث وعجائب الوقائع التي يتفنن مروج هذه الأخبار لإيصالها إلى القراء والمشاهدين باسم التغطية الصحفية وباسم حرية النشر والتعبير أو السبق إلى صناعة الأحداث ونشر الأخبار أو بدعوى إطلاع الرأي العام على ما يجري في المجتمع، بل قد وصل الأمر أحيانا إلى جلب الأزواج فيما بينهم في حصة متلفزة يشاهدها الناس وتشاهدها الأسر والعائلات ويقع بينهم التراشق فيما بينهم وكشف ما هو مصدوق وما إلى ذلك من الأشياء التي قد يستحي الإنسان أن يذكرها أحيانا. أيها المؤمنون، فلتعلموا أن نشر أن كل من شارك من حيث يعلم أو لا يعلم في نشر وفي بث هذه الأخبار وترويجها والإعانة على مد المعلومات المتعلقة به أو اقتناء تلك الصحف أو الجرائد بغية الاطلاع على هذه المآسي والخزايا والويلات التي للأسف الشديد تضرب في عمق مجتمعنا لتسلبه أصالته ومقوماته وتعرضه للخيبة والإفلاس. شأن الأمم الكافرة اليوم التي تسبح في رذائل الأخلاق وفي زبالة الأفكار وزيف المعتقدات وفقدان الأمل مع ما عندهم من بصل في حياة الدنيا، لكن فقط الأمل في إصلاح أحوالهم، فيريدون أن ينقلوا تلك الصورة القاتمة إلى مجتمعات أهل الإسلام. ألا فليعلم أولئك أن كل من قد يسلم في مثل هذا أنه على خطر عظيم، لأنه خاطر بدينه وتجاسر على أهل الإسلام بأذيتهم والتطاول عليهم والاعتداء عليهم والعمل على تفكيك لحمته وتشكيك شمه. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث بالصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. عباد الله، إن سطر عيوب النفس وعيوب الناس فضيلة من فضائل الدين ومن شلة من نفوس الأبية. فكما أن كل إنسان لا يحب ولا يرضى أن تنتشر معايبه بين الناس، فكذلك ينبغي أن لا نرضى ذلك لأحد من المسلمين، لأن من الإيمان كما تعلمون أن تحب لغيرك كما تحب لنفسك. فمن رأى في أخيه رجاجا أو صدر منه ما قد يعاب عليه، فالواجب على أهل الإسلام أن يقابلوا ذلك أولا بالدعاء له بالصلاح والاستقامة، لا سيما إن كان من أصدقائك أو من أحبابك أو من تربطك بهم علاقة، إما في العمل وإما في غيره. ثم تسعى إلى الخطوة الثانية أن تسدي له النصيحة سرا لا جهرا، أن تسدي له النصيحة سرا لا جهرا، فهذا هو الواجب على أهل الإسلام. فسطر العيوب كما قلنا عيوب الناس فضيلة من فضائل الدين، ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يستهينوا بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي عن أبي برزة الأسلمي وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تأتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية ولو في جوف رحله. فهذا يجعل أهل الإيمان يرهبون من أن تطال ألسنتهم بغير حق إخوة لهم ومسلمين وهم يرون فيه من الصلاح ما فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث حث على سطر المسلم، فإنه لما جاءه رجل يخبره بما فعله أحد الصحابة وهو معز بن مالك وهي زناه بامرأة، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل سترت عليك هل سترت عليه بردائك يا هزال؟ قال ذلك حبا في إخفاء الفضيحة وكراهية لنشرها وإشاعتها. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أصبت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقضي ما شئت. يعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر في المجلس رضي الله عنه، فقال له: لقد سترك الله، فهل سترت نفسك؟ وهنا لابد أن نتأمل عباد الله. خذوا من هذا الحديث عبارة، وهي أن لا نكون من أولئك المجاهرين بعيوبهم وبعيوب الآخرين من الناس، فإن ذلك من عظيم البلوى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من سيء الأخلاق ومن معايب الجاهلية. حتى لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى، ألبسه الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. قال: إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا في الليل وقد ستره الله عليه، يعني يعمل عملا سيئا في الليل دون أن يراه الناس، لكن في الصباح يقول: يا فلان، إني فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات ربه يستره وأصبح يكشف ستر الله عنه. أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالجزاء عباد الله من جنس العمل، وهذا مقتضى العدل. فكما تدين تدان، من صبر مسلما صبره الله في الدنيا والآخرة، ومن فضح مسلما فضحه الله ولو بعد حين. فبقدر سترك لنفسك وللآخرين، بقدر ما ينالك ستر الله عز وجل لك في الدنيا وفي الآخرة، وبقدر تقاضيك وتجاوزك عنها فوات الآخرين، بقدر ما يتركك الناس ولا يشتغلون بك. بل انظروا إلى فضل الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا إذا سطر على عبد عيبه أو ذنبه في الدنيا فإنه يستره عليه في الآخرة. وهذه بشارة عظيمة تنشرح لها صدور المؤمنين. كما جاء في صحيح مسلم في باب بشارة، باب بشارة من سطر الله عز وجل عيبه في الدنيا بأن يستره عليه في الآخرة. وساق مسلم بسنده إلى أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله يوم القيامة. لا يستر الله، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستر يوم القيامة. كان الإمام مالك يقول هذه المقولة العظيمة، إمام أهل السنة في زمانه، والذي عايش الناس وعرف واقعهم، قال كلمة عظيمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. قال: أدركت أقوام بالمدينة لم تكن لهم عيوب، لم تكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوب. وأدركت بالمدينة أقواما كانت لهم عيوب، فكفوا عن عيوب الناس فنسي عيوبهم. ما عظمها من مقولها. وهذا الإمام محمد بن سيرين إمام أهل السنة في زمانه إمام الحديث لزمه الدين واهتم به فجعل يفكر في ماضيه، فتذكر أنه منذ 40 سنة قال عيرت إنسانا فقلت له يا مفلس، فقال هذا سبب هذا الهم والغم الذي ركبني. إن القول عباد الله لدى الله لا يبدل، فمن شغل وقته بعيوب الناس وتفكها بأعراضهم لم يسلم من أذية الناس له قولا أو فعلا حالا أو مآلا. فلينظر كل واحد منا إلى عيبه فليصلحه وليقبل على شأنه، وإذا وقع في ذنب أو خطيئة فليستر نفسه ويسأل ربه من فضله جل وعلا أن يستر عليه وعلى إخوانه المسلمين، وأن لا يفضحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وليكن على حال من قال يظن الناس بي خيرا وما بي من خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب ولكن شبهوني بغيري، فلا تفضحني في القيامة بينهم وكل يا مولاي في موقف الحشر. أقول ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، القارئ في كتابه المجيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله نشر أعلام التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من صالح العبيد، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم المزيد. أيها الناس، إن مسالك العباد وتقلباتهم لابد أن تكون محكومة بدين الله عز وجل، فمن عمل بالإسلام عرف به، ومن عمل بالإسلام دعا إليه، فلا إسلام بدون عمل، ولا استقامة في دروب الحياة بلا تمسك بالشرع والتزام به، والكلام في الناس وفي أحوال الناس وفي قضاياهم وما يجوز من نشر أحوالهم وأخبارهم وقضاياهم وما لا يجوز لابد أن يضبط بضوابط شرعية، لابد أن يضبط بضوابط شرعية تقوم على رعاية مصالح الناس وضرع مفاسدهم وتكثير منابع الخير فيهم وتجفيف موارد الشر المحيطة بهم. إذا علم هذا أيها المؤمنون فاعلموا أن الناس نوعان، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي والمجاهرة بها بين الناس، أما فيما بينه وبين ربه فهذا ليس منهم أحد، أنت الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معاييه أو يكون قليل الوقوع فيها، فهذا إذا صدرت منه هتوة أو زلة فلا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأنها غيبة محرمة، وفي هذا وردت النصوص الشرعية وهي كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله سبحانه وتعالى جل في علاه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فقوله يحبون أن يريدون، وعبر بالحب إشارة أن الذي يرتكب مثل هذا على شناعته فهو محب له، ولا يحب مثل هذا الأمر إلا بعيد عن الاستقامة. فكل من شارك في نشر عورات المسلمين أو دل عليها أو فرح بها تشفيا وانتقاما وأراد لها ديور والانتشار فإن له نصيب من هذا الوعيد المذكور في الآية: عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. أقيل بمعنى تجاوز وعفر، وذوي الهيئات قيل هم الذين لا يعرفون بالشر، وقيل هم الذين يندمون على الذنب ويتوبون منه، وقيل الذين يعصون أول مرة. وفي هذا الحديث ندب الناس إلى حفظ عورات المسلمين وترك الكلام في المسلمين الذين لا يعرفون بإصرار على معصية أو مجاهرة منها. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني، النوع الثاني من كان مشتهرا بالفسوق والمعصية معلنا بها لا يبالي بما ارتكب ولا بما قيل له، وهذا هو الفاجر المعلن، وهذا ليس له غيبة كما قال الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره والإخبار عن أهواله حتى يحذره الناس، أو تقام عليه الحدود، أو يطبق في حقه التعزير. لكن يبقى هذا في حدود ما تدعو إليه المصلحة الخاصة أو العامة. أما الاهتمام والعناية كما يفعل بعض الناس بالتفاصيل التي تقصي في النفوس وتخدش في الحياة وتمس الكرامة، فهذه لا سبيل لتجويزها أو تسويغها تحت أي غطاء كما أسلمنا القول. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يصلح أنفسنا ونفوس المسلمين أجمعين، وأن يعرفنا بأنفسنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يصلح مجتمعات أهل الإسلام التي للأسف الشديد اليوم تعيش حربا ضروسا ما وجهت في زمن ما إلى بلاد المسلمين، حرب لأجل قتل وهدم جميع القيم فضلا عن الدين وعن الإسلام وعن الاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا هذا وبلاد أهل الإسلام أجمعين، وأن يوفقنا للتمسك بشريعته سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.